التي يقبلها الله عز وجل من العبد هي ما كان من مال طيب حلال. وفي هذا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. وفيه أيضا وفيه من الفوائد أن الناس يتفاوتون في فضل صدقاتهم وثوابها عند الله تبارك وتعالى بحسب تفاوت ما في قلوبهم. فإن من الناس يصدق فيكون له بصدقته 10 أمثالها، ومنهم من يكون له أكثر إلى 700 ضعف، ومنهم من يكون له يعني كما جاء في الحديث، في هذا الحديث قال: حتى تكون كالجبل، تكون كالجبل. والحديث وفي والحديث فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هكذا هذا معنى الآية، ما جاء في هذا الحديث، أن ينميها ويعظمها ويجعل ثوابها عظيما سبحانه وتعالى، بخلاف المال الحرام فإن الله يمحقه ولا يقبله، سواء كان عاد من الربا وهو من أعظم المحرمات أو غيره، سرقة أو كهانة أو زنا أو غير ذلك من الأمور. وفيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن له يدان، بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، قال: يربيها بيمينه، فيأخذها بيمينه فيربيها. وهذا على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وإنما يثبت على معناه وعلى حقيقته التي تليق بالله تبارك وتعالى. والحديث يدل على بعمومها على فضل الصدقة، التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بالصدقات. والآيات في هذا كثيرة كثيرة جدا، وهكذا السنة منها هذا الحديث. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات: ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث عمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قالوا يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قالوا سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لهذا الكلام الحقيقة كلام يعني يرد به على بعض المتعالمين وأهل البدع والضلالة الذين يقولون منتهى علم الصفات وأسماء الصفات إلى ابن تيمية، وهذا من الكذب والزور، فإن ابن تيمية ما أبدع هذا العلم من قبل نفسه وإنما أخذه عمن قبله كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما. فهذا الترمذي ينقر عن خيار الأمة من الأئمة الذين يقتدى بهم ولهم قدم صدق في الأمة أن هذه هي عقيدتهم وهذا هو دينهم الذي أخذوه عن الصحابة، الصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اجتهد شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية في إظهار هذا وبيانه أنه هو الدين الذي كان عليه النبي والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما أن منتهاه إلى ابن تيمية فهذه فرية وفرية باطلة، ولا تكاد تمضي هذه الفرية وتشتبه إلا على الجاهل أو الغر. أما العالم فإنه يعلم أن هذه العقيدة كانت موجودة قبل أن يولد ابن تيمية وقبل أن يولد بين ابن تيمية وبين الترمذي قرون، وهكذا الإمام أحمد وهكذا الشافعي وهكذا كلهم على هذه العقيدة، وما خالف في هذا إلا الجهمية. والنوابت التي نبتت بعد ذلك مما يعرف بالأشاعرة والكرامية والكلابية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، وكل من خالف هذه العقيدة التي أجمع عليها خيار الأمة وصفوة الأمة فلا ريب أنه مبتدع ضال ومن فرق الضالة التي حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن أعظم الإيمان هو الإيمان بالله، وهذا يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهم يحرفونها، وإن أحسننا الظن بهم قلنا يؤولونها وهو تأويل باطل لا مستند له من الشرع ولا دليل عليه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شعبان لتعظيم رمضان. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي.
الذي يظهر والله أعلم يعني أن انتهى الحديث كذا، انتهى الكلام عليه خلاص. صدقة ابن موسى
ليس قوي.
صحيح. يعني لا ريب أن الحديث معناه صحيح، لكن يبقى النظر فيه، أن الصدقة يعني من حيث شرف الزمان رمضان لا شك أنه أشرف أزمنة وفيه ليلة القدر، وقد جاء في أحاديث متعددة فضل الصدقة في رمضان، وأنها تعظم على غيره من الشهور، وفضل تفطير الصائم وغير ذلك من. فهذا الحديث الذي يظهر لي أنه حديث حسن، حديث حسن، الله أعلم. نعم. نعم اي صحيح، نعم هذا صحيح، ما من ايام العمر الصالح فيهن افضل. انما الكلام في الصدقه الان في خصوص هذا الشهر، فهذا فذاك عام وهذا خاص، بدليل ان ليالي عشر رمضان افضل من ليالي عشر ايش ذي الحجه، هذا فيه عموم وخصوص. نعم. نعم لا المقصود أن رمضان يعني خاصة، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فشهر الله المحرم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله إيش، ما قال أفضل الصيام شهر الله المحرم، لا قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فرمضان فيه جميع عبادات، فيه الصيام وفيه القيام وفيه الصدقات وفيه العمرة، استمع فيه يعني أمور، وفيه ليلة القدر وفيه العشر الأواخر. نعم هذا أفضل بعد رمضان، أفضل إيش بعد رمضان. نعم. شهر الله محرم يعني شهر محرم. نعم هذه ايش؟ لا ما جاء في دليل على فضل صيام شعبان الا ستة من شوال، مو بشعبان، شوال قصه انت. ها لا شعبان كان النبي يصوم عليه الصلاه والسلام، وهذا مهم موضوعنا، لكن كان النبي يصوم وقيل لانه عليه الصلاه والسلام يريد يعني ان يعتاد على الصيام حتى اذا دخل رمضان يصير الامر، والا لم يرد فيه ما ورد فيه، قيل انه يقضي ما فاته من النوافل التي انشغل عن صيامها بسبب الجهاد او بسبب الوفود او غير ذلك، لكن النص جاء المحكم ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
له شواهد وهو كما قال حديث حسن، الصدقة لا ريب أنها من أسباب ذهاب أثار الذنوب، ذهاب أثار الذنوب وتدفع البلاء، تدفع البلاء. ولو تأملت القرآن لوجدت مصداق ذلك، تأملت القرآن لوجدت مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. نعم.
يعني يعم من ذلك سوء الخاتمة، يعم أشياء كل ما يدخل تحت قولنا ميتة إيش؟ ميتة السوء، ميتة السوء، ميتة السوء. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حقه السائل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا إيش؟ إلا من ثلاث، وعد منها صدقة، صدقة جارية. نعم نعم أكمل.
عن جدته أم بجيد، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال: وفي الباب عن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أم بجيد حديث حسن صحيح.
وهو كما قال حديث حسن، والحقيقة أن مصداقه في قول الله تبارك وتعالى: أما السائل فلا تنهر. جاء في حديث مرسل قال: لو أفلح لو صدق السائل، يعني أنه في حاجته، أنه فعلا محتاج، ما أفلح من ردح. صدق السائل ما أفلح من ردح. فهذا الحديث وأشباهه يدل على أن المسلم لا ينبغي له أن يرد السائل ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، أعطه ولو شيئا يسيرا. المقصود أنك لا ترده، فضل عن أن تنهره، كما قال: أما السائل إيش فلا تنهر، أما السائل فلا تنهر. نعم شو؟ نعم أي حتى لو على كل حال، حتى لو أعطيه لو شيئا يسيرا، لا هم ضارك الشيء يسير ولا. نعم نعم. إذا تبين لنا أنهم يتخذون هذا مهنة فينبغي منعهم من ذلك، وجعلهم يسألون خارج المسجد، ما يكون داخل إيش؟ داخل المسجد. إذا رأى ولي الأمر أن هذا فيه مفسدة على المصلين وعلى وإشغال للناس عن عبادتهم، فينبغي أن يقر بأن بمنع السؤال داخل إيش المسجد. عندك شيء خلك خارج المسجد، والناس واسأل الناس لا حرج، هذا إذا كنت في حاجة يعني للسؤال. نعم. هو يقولك الأثر هذا حديث المرسل أذكرنا، قال: لو صدق السائل ما أفلح من رده. نعم، إذا كان محتاج فلا ريب. وهذا مما يقوي ما ذهبنا إليه من تحسين الحديث: إن في المال حقا سوى إيش؟ سوى الزكاة. إن في المال حقا سوى الزكاة. والرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني من مال الله الذي أعطاك، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو فعلا مال الله، مال الله. لكن الناس كما قال تعالى: وأحضرت الأنفس إيش الشح، كل نبي يمسك ماله، كل ما يبي يعطي أحد ولا يبي. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيه حتى إنه لأحب الخلق إلي. قال أبو عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أو شبهه في المذاكرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث أصح وأشبه إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان. وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطوا، وقالوا إنما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلموا، ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الإمام أن يتألفهم على الإسلام فأعطاهم جاز ذلك، وهو قول الشافعي.
يعني الفقهاء قسموا المؤلف قلوبهم إلى خمسة أقسام: كافر يرجى من إسلامه من خير المسلمين، أو كافر يراد دفع شره، إلى غير ذلك. فولي الأمر إذا رأى مصلحة في إعطاء ولو كان شخصا واحدا كما أعطى صفوان وأعطى على أقرع بن حابس وغيرهم، من أعطاهم على 100 من الإبل وغيرهم ما أعطاهم، قد قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي أقواما أخشى يعني أن يكبهم الله في النار على وجوههم، كما قال عليه وآكلوا أقواما إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب. فهذا ما ينبغي فيه الإنكار على الإمام، إذا اجتهد الإمام وأعطى الكفار مالا ولو كان المال كثيرا ويرجو بهذا العطاء لهم أن يدفع عنهم شره أو يدفع شرهم عن المسلمين أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية، إنه لا حرج في ذلك. إلا فقد قال بعض المنافقين لما النبي أعطى بعض 100 من الإبل وقالوا ما قالوا من كلمات كما جاء في الصحيح، وبين الله عز وجل حالهم وكشفه لنبيه عليه الصلاة والسلام. المؤلفة قلوبهم، هل يعطوا من الزكاة إلى اليوم أو لا يعطوا من الزكاة؟ نقول هذا على حسب إيش المصلحة الشرعية، فإن كان في إعطائهم مصلحة أعطيناهم، وإن لم يكن في إعطائهم مصلحة كما فعل عمر رضي الله عنه فإنه منع إعطائهم، قال نحن الآن في عزة ومنعة وقوة لسنا بحاجة إليهم. وهذا يدلك على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، فتوى تتغير بتغير الزمان إذا جاءت الشريعة على هذا الوجه، ما هو بنحل ما حرم الله نحرم ما أحل الله نقول فتوى تغير، لا، إذا جاءت الشريعة على مثل هذا الوجه فنعم تتغير بتغير الزمان. نعم. لا من الكفار، من الكفار ومن إنسان يعني يخشى عليه إن لم يعطى الكفر. والمؤلف قلوبه تشمل الكافر الذي ما دخل في الإسلام، وتشمل المسلم الذي يخشى عليه يعني ضعف إيمانه. نعم.
قال رحمه الله
وهذا وتحت قولنا وتحت قوله تعالى المؤلف قلوبهم، يعني قاعدة عظيمة جدا في الشريعة ينبغي تأملها في التعامل مع الخلق، ما هو فقط في هذا الباب، لا بل في أبواب إيش في أبواب كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنها كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها لله، إذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء.
لا، الصحيح والقول الأول، فنيته الأولى قد بلغت وتصدق بها وانتهينا، فردها إليه الميراث فهي حلال له لا حرج، إنما جاءت إليه بسبب آخر أو بسبب الصدقة، يعني بسبب الميراث. والله قد أحل الميراث للناس، ولا فصل الله قال إذا كنت قد تصدقت به ولا ما، لا، هذا حقيقة تكلف لا ينبغي. نعم، بل الأمر كما جاء في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ردها عليك الميراث. نعم.
باب ما جاء في
لا يأتينا الآن أنه ما يرجع. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
نعم، هذا طبعا خاص في الصدقة التي تصدق بها الإنسان، جعلها صدقة، فإنه لا ينبغي له أن تتعلق نفسه بها ويتشوف لها. فعمر تصدق بهذه الفرس في سبيل الله ثم رآها تباع، قال النبي: لا تشتريها، لا تعود في صدقتك.
سلام.
لكن ليس معنى هذا كما يظن بعض العوام، أن لو أن إنسانا مثلا تصدق عليه ثم دعاك، لا تقول أنت يعني ما يجوز آكل من هذا، هذا أمر آخر، مثل ما تقدم معنا لما قال النبي: هو عليها صدقة ولنا إيش؟ ولنا هدية، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تصدقت بالشيء ثم رأيته يباع فإنك لا ما تشتريه حتى يتم ثوابك وأجرك. نعم، والله هذا هو الظاهر، لأن النهي الأصل فيه التحريم، الأصل فيه التحريم. نعم.
شيخ
الضابط العود في الصدقة قد يعني ينوي مثلا كذا مال فلا يجد مثلا الفقير
أيوة
لا يجد مثلا عند المسجد مثلا فلا النية الجازمة هذه إذا عاد ولا هالمال اللي حدده يجب إخراجه.
والذي يظهر الله أعلم أنه إذا اقترن بنيته عمل يقترن بنيته إيش عمل فلا ينبغي له أن يعود في ما نواه وما قصده. أما إذا تتكلم جرى هذا الكلام في نفسه ها وهو ما عمل ولا تكلم فحينئذ لا يطالب بهذا. الحديث ما يخفى عليك إن الله تجاوز أمتي من حدث بها نفسها ما لم تعمل إيش أو تتكلم. يعني مثل النظير هذا أو قريب منه إنسان أراد أن مثلا مسافر هو في رمضان صايم وقعد يحدث ناس لعلي أفطر واضح هذا حديث لكن لو اقترن حديث نفسه بعمل مثل إيش راح وشرى شرى جرة مثلا ماء ثم هون واضح فنقول عليك قضاء هذا اليوم عليك قضاء إيش هذا اليوم لأنك خلاص نويت النية التي لا تردد فيها. هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم
هو حسن صحيح لأن رواه البخاري. نعم وبه يقول
وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقال روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وهي ما الذي يصل إلى الميت بعد موته. يعني هناك أمور اتفقوا عليها وش منها مثلا ما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاش إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وهكذا الاستغفار إن أهل العلم متفقون على أن الإنسان إذا الحي استغفر الميت أن ذلك ينفعه. اختلفوا فيما عدا ذلك يعني لو أنه قرأ مثلا القرآن وتصدق به عن أبيه هل يصل إليه أو سبح أو هلل أو حج أو اعتمر أو صلى أو غير ذلك من أو صام. يعني أما الصيام والحج فقد والصلاة فقد جاء عن الصحابة لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. لكن يبقى مثلا قراءة القرآن والتسبيح والتهليل لا الصدقة ثابتة لا نزاع فيها الكلام فيما اختلف فيه هل تصل إلى ميت أو لا تصل إلى الميت. من قال إنها لا تصل من ذهب إلى هذا الشافعي استدل بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا إيش إلا ما سعى واستدل أيضا بدليل قوي جدا وهو أن هذا لم يعرف عن الأولين خير القرون أنهم يتصدقون عن أمواتهم أو قص يهبون أمواتهم ثواب كذا وثواب كذا وثواب ما أعرف عن هذا. وذهب بعض العلم إلى أن هذا جائز وأن الثواب يصل. والغريب أن ممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بل إن ابن القيم كتب في هذا إحدى عشرة صفحة في كتابه الروح، وأكثر ما ذكر فيها منامات. منامات إني رأيت كذا، يقول وصلني منك كذا، ويقول وصلني منك كذا، يعني كأنها. فهم احتجوا بهذه المنامات وجعلوا دليلها قول النبي أرى رؤياكم قد تواطأت على إيش، وأن رؤيا المسلمين إذا تواطأت على شيء فهي حق، أن رؤيا المسلمين. ونحن نقول ما ننكر هذه المنامات، لا عاد في السابق ولا في الحاضر، أن هناك ما يدل على. لكن النصوص في القرآن والسنة لم تدل إلا على إيش، إلا على الصدقة الدعاء والاستغفار، الصدقة والدعاء والاستغفار. فمن ذهب إلى رأي شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، قال اللهم اجعل ثوابها كذا، أو قرأ شيء من القرآن اجعل ثوابه، أو اعتمر أو حج، لأن العمرة حتى والحج لا يعرف عن السلف أنهم يعتمرون عن أمواتهم أو عن أحيائهم نافلة أبدا. وهذه كتب الإسلام ومصادر الإسلام لا يوجد فيها أبدا عن الصحابة حديث أن واحد منهم اعتمر عن أمي أو بحج عن أمي أو عن أبي، هذا لا يوجد عندهم أبدا، إلا إذا كان فريضة، إلا إذا كان إيش فريضة، فهذا ورد دليل فيه. أما النافلة فإن هذا لا يعرف عنهم، الحج ولا العمرة ولا غير ذلك من. نعم. إيه ينافسك صحيح. بارك. إذا علمه هذه الأمور نعم، إذا علمه كذا وعلمه كذا، هذا علمه فقط، مو فقط الأب، كل من دل على خير ها فله مثل أجور إيش، فله مثل أجور من 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 تبعه، من عمل بهذا بما دل عليه. إذا علمه نعم، إذا علمه الذكر وعلمه كذا فيدخل فيه لا ريب. نعم.
الله عليه. قال رحمه الله: باب في نفقة المرأة من بيت زوجها. حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن.
الحقيقة متنه فيه غرابة شوي، فيه شيء من النكارة، لأنه مخالف للأحاديث، ولكن إن ثبت الحديث على ما قال الترمذي حسن فالمقصود هنا بمنعها من الإنفاق إذا لم يكن على وجه شرعي، إذا لم يكن على وجه إيش شرعي. أما إذا كان على وجه شرعي فقد حث النبي عليه، قال أنفقي ولا توعي ولا تمسكي، هذه أسماء كما لعله يذكره المؤلف. وقال إن لك أجر وله أجر، وهكذا الخازن على المال إذا أنفق فله أجر ولسيده أجر. فإن كان داخل تحت قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل فلا ريب أنه مأجور، وإن لم يكن داخلا تحت هذه الآية فعليه يحمل هذا الحديث، عليه يحمل هذا الحديث.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
من حديث من هذا؟
عائشة.
عائشة في الصحيح. نعم عائشة الصحيح متفق عليه. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.
لا حرج مقصود الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في صدقة.
لكن الذي ورد في بالنسبة للإنفاق الحديث الذي ورد وصححه بعض العلم وأعله بعضهم وضعفه أن النهي وأن تنفق المرأة من مالها هي من غير إذن زوجها هذا الحديث الذي ضعفه ومن حيث الصناعة قد يكون ثابت لكن من حيث الفقه ومخالف الأحاديث بل الآيات آيات القرآن الكريم أحاديث ومنها حديث ميمونة من قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي فالنبي ما أنكر عليه ما قال ما استأذنتي لي في إعتاقها هذا يدل على أن المرأة لا حرج أن تنفق من مالها من غير إذن زوجها لأنها تملك ليست مملوك هي حرة تملك فلها أن تنفق ولكن لا ريب أن في استئذانها من زوجها تطيب لخاطره ولكن هذا ليس لا دخل له في الحلال والحرام. نعم.
باب ما جاء في صدقة الفطر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاع وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر.
يعني لنقل أن للسلف في هذه المسألة قولان منهم من قال لا يجزي أقل من صاع سواء كان من بر أو من غيره ومنهم من قال يجزي من البر وأشباهه نصف صاع ومن الشعير والأقط والزبيب صاع كامل والأولى الأخذ بعموم أو بظاهر الحديث، الأخذ بظاهر الحديث، وإن كان بعضهم صحح حديث النصف صاع، لكن الحديث الآخر هو الأشهر والأظهر كما قال أبو سعيد. فأما أنا فلا أزال أخرج كما كان، كما أمر النبي أو كما جاء في الحديث. المقصود من أخرج نصف صاع من قمح فلا ينكر عليه، والأفضل والأحوط والأكمل أن يخرج صاعا كاملا. نعم. طبعا هذا المقصود صاع من طعام، وقال وكان طعامنا يومئذ. فهنا ينبغي مراعاة مقاصد الشريعة، ما بتروح تخرج اليوم صاع من شعير تعطيه الناس، ما يكون شعير الناس، تعطيه صاع من زبيب، لا، فلتعطيه صاعا من طعام الناس. اليوم الناس يأكلوا الرز، تعطيه صاعا من طعام. قال وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا، واليوم حنا طعامنا هذا هو. يعني رأيت بعض الأخوان الله يعفون عنهم في سنة من السنين في مكة نطلع مخرج زبيب، وبعضهم هذا غلط. المقصود أن من هذا أن يغنوا عن السؤال في ذلك اليوم، شو يسوي له الزبيب، بس ياكل الزبيب. المقصود أنه لا، أن الطعام اليوم يعني ينبغي النظر إلى العلل والمعاني في الأحاديث. طعام اليوم هو بشعير، الشعير يعطى للبهائم اليوم، ما هو بلا. هذا من فضل الله عز وجل علينا، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. ولكن من أوسط ما يطعم الناس، من أوسط أنواع الرز، يعني مثلا كان هناك جيد جدا وهناك جيد وهناك يعطى من الجيد، يعطى من أوسط ما تطعم أهليكم. نعم. سم ارفع صوت، ها اي الصاع 4 امداد، ملء الكفين، الصاع الواحد ملء الكفين المتوسطتين، لا الصغيرتين ولا العظيمتين. نعم.
شيخ لو اخرج مثلا انواع، يعني افضل انواع الارز نصف صاع قياسا على
اي لا لا, لا 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 ينكر عليه،
انه موقوفه على نوع واحد.
لا لا، ما هي موقوفه على نوع، لانه المقصود هو يعني ان القمح، ها السمراء يسمونها مد من سمراء الشام، ها هذه كانت اطيب شيء، هذه كانت اطيب الانواع. نعم.
قال رحمه الله،
كان في باب يكمل ولا شيء؟
ايه كمل،
ها
باقي 4 حديث على الباب.
ايه ما في، عاد كيف تبرون اقرب خفيف ذنبه اقرب، ما دام عندنا اذننا احنا.
حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فيه في جاج مكة أن ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جرج، وقال عن العباس بن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. حدثنا جارود قال حدثنا عمرو بن هارون هذا الحديث.
المقصود أن الزكاة الفطر تجب على الإنسان وعمن يمونه، لكن يشترط أن يكون مسلم، يشترط أن يكون إيش؟ مسلم لا كافر. لا يجب عليه إخراج عن مملوكه الكافر وزوجته الكافرة، ولكن يخرج عن كل أهل بيته الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر العبد، وكلهم يخرج عنهم إذا كانوا مسلمين. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى: هذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين ولم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لم يؤدي عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق.
ما هو صحيح؟ الصحيح أنه لا يؤدى إلا عن المسلم، والزيادة التي من زادها هو إمام، بالإمام الفقهاء وهو مالك بن أنس، لذلك أثبتها أهل العلم. وإن كان كل من رواه الحديث ما ذكر الزيادة إلا هو، قال لأنه فقيه ما يمكن يزيد هذه، لو يعرف ما دل على، فقد حفظ ما لم يحفظه، فهم ما لم يفهمه.
شيخ، الدرس القادم شيخ يعني يمكن بابين ندخل بالصيام، الصيام أخذناه من قبل
أقوام بس ما أخذوه. ها؟
خذناه العام
بالدورة. شو؟
خذناه العام
بالدورة. خذناه بالدورة. إحنا. إيه خذناه بالدورة. إيه. أجل إحنا درسنا الحج وياكم.
إيه.
إيه. كيف؟ أنتم نتعداه وش بعد الصيام الحج هو؟
إيه. لو يكون الحج قبل الله الحج.